بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
استكمالا للبحث الذي طرحناه سابقا، وهو مسألة أن النبي يقرأ ويكتب، أو أنه كان أمي، هذا البحث هو بحث طويل وشائك في الحقيقة، واختلفت فيه عبارات المفسرين حول ما يستفاد من تفسير الآيات القرآنية الواردة في هذا المقام، مثل قوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. والعديد من الآيات: هو الذي بعث الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمه الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين. الكثير من الآيات الواردة في هذا المقام، لكن قبل الدخول في شرح هذه الآيات والمراد من هذه الآيات، ربما لا يكفينا درس واحد أو حصة واحدة، ربما يطول يعني البحث حتى نستكمل كافة أو جميع الأبحاث المحيطة بهذا الموضوع أو التي لها صلة بهذا الموضوع. فمن باب المقدمة نقول أن المسلمين اهتموا بشؤون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحيث لم يهتم أحد من العالم من البشر بمثل ما اهتم به المسلمون. كثيرا ما تجد أن المسلمين اهتموا بكل حياة النبي بصغيرها وكبيرها، شؤونه الخاصة، تدخلوا حتى في علاقته مع زوجاته في بيته، يعني في الموارد الخاصة التي هي شؤون خصوصية للإنسان ينبغي على كل إنسان أن لا يتدخل بها، لكن مع ذلك يتدخل. كيف كانت علاقته مع زوجاته؟ كيف كان يفعل مع زوجاته؟ ما هو سلوكه تجاه زوجاته؟ الكثير من هذه القضايا معروفة من خلال كتب التاريخ، كتب السيرة، كتب الحديث، ذكروا هذه الأمور. بل اهتموا بقضايا هي ربما في نظر من لا ينظرون إلى الإسلام نظرة واقعية، ربما تكون هذه الأمور أو الاشتغال بهذه الأمور مستهجنة في نظري. فمثلا تراهم في الكتب، في كتب الحديث أو في كتب التاريخ، اهتموا كيف كان يلبس النبي، صفة اللباس، بل صفة الخاتم، نقش الخاتم، كيف كان يلبس الحذاء، صفة حذائه، صفة نعله، صفة فرسه، كيف كان يخضب لحيته، كيف كان يرجل شعره، كيف كان يكلم أظافره، بل احتفظ البعض بشعره يدعي أنها شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، موجود هذا؟ بل ادعى البعض أن هذه البردة بردة النبي، أو هذه العصا عصا النبي، أو هذه الرباعية، أو هذا السن سن النبي كما موجود في متحف في تركيا. اهتم المسلمون بهذا الشأن اهتمام عظيم يعني في هذا الصدد. لكن هل ثبت، يعني لما ننظر نحن من مجموع هذا ماذا نستخلص؟ نستخلص من هذا أن المسلمين مع اهتمامهم الزائد بهذه الأمور وأيضا حتى قبل أن أدخل، اهتم المسلمون الأوائل وإلى الآن بكثير من المخطوطات التي يتباركون بها. مثلا هناك كتب وجدت في بعض المكتبات أو قرائن القرآن الكريم، نسخ من القرآن الكريم موجودة في بعض المكتبات، يدعى أنها مثلا هذا بخط الحسن، هذا بخط الإمام علي، هذا بخط الحسين، هذا بخط الإمام الرضا، موجود هذا أم لا؟ موجود الآن، موجود ويتباركون به، هذا موجود. لكن من كل هذا، مع اهتمام المسلمين الشديد بحياة النبي وبشؤون النبي، ما حفظ لنا التاريخ كتابا واحدا أو سطرا واحدا بخط النبي صلى الله عليه وسلم. أنا طبعا على مسألة التحدي، لم يحتفظ لنا التاريخ، احتفظ برسائل موجودة أرسلها النبي، لكن ليس هو الكاتب، وإنما كان الكاتب أبي، كان يختم أبي، أول من ختم على الكتاب هو أبي، موجود. أبي بن كعب أو عبد الله بن أبي كتب، عبد الله بن أبي كتب، وكان يكتب للنبي الرسائل كما كان يكتب القرآن، فكان يختم أسفل الكتاب كتبه فلان، الخاتم موجود. التاريخ حفظ لنا خطوطا عن الإمام علي، وهذا أيضا من الأمور المسلمة والأمور الواضحة، كان حفظ لنا رسائل الإمام علي، وهذا أكبر دليل نهج البلاغة أمامه، لكنه لم يحفظ لنا التاريخ للأسف الشديد أن النبي كتب أقل شيء للبركة نتبارك به في معظم بلدان الدول الإسلامية وفي المتاحف الإسلامية، لم يوجد كلمة واحدة أو سطر واحد منسوب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
رسالتين
لم يكتب، رسالة إلى المقوقس
ولا بخط يدي؟
لا لا لا، ما في خط، مستحيل، مو بخط يدي. رسالة إلى المقوقس أرسلها هذه واحدة، رسالة إلى كسرى أرسلها هذا اثنين، ورسالة إلى النجاشي ربما أرسلها، لكن ورسالة طبعا إلى عظيم الروم، هذه الرسائل وهذه الكتب التي أرسلها هذه الدعوة الإسلامية، لكن لم يكتبها هو وإنما كتبها غيره، هذا واحد. فمن باب البركة أقل شيء لو كان موجود لا وصل إلينا كما وصلت إلينا هذه الأخبار، الذي تدعي أن هذه شعرة النبي الذي يحتفظ بالشعرة، بل يقول أحد المستشرقين. نحن الآن إذا أتينا إلى كلام المستشرقين، المستشرقون لهم عداء اتجاه الإسلام، ويودون لو أنهم ظفروا برواية واحدة صحيحة تنص على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ أو يكتب، لكبروا هذا الأمر ولهولوا هذا الأمر ولشنوا حملة لا هواد فيها ضد الإسلام، بأن النبي كيف تزعمون أنه أمي مع أنه كان يقرأ ويكتب وهذه التعاليم ليست من تعاليمه، لشنوا عليه الحمل. هناك العديد من كلمات المستشرقين الذين يعترفون ويسلمون بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب، لأنهم لو وجدوا شيئا يدل على أنه يقرأ ويكتب لكتبوه ولدونوه ولضخموه وكبروه إلى أبعد الحدود، لأنه من مصلحتهم أن يدعوا ويثبتوا هذا. وهناك طبعا هذا الكتاب أنا قلت لكم في أول الحلقات، هذا كتاب النبي الأمي، هذا موجود وفيه عرض لجميع الأقوال في هذا المجال، عرض لأقوال المستشرقين أولا، ليس من باب أنه يستشهد بأقوالهم، لا، لأن لسنا بحاجة إلى كلام المستشرقين حتى نجعل كلام المستشرقين دليلا على هذا النزاع، لا، ما في ذلك. وإنما نأتي إلى المسلمين، إلى المؤرخين المسلمين، ابتداء من تعليم الكتابة ووجود الخط العربي ما قبل عصر الإسلام، ما قبل الإسلام إلى الإسلام، ومن الذي تعلم الخط وكيفية تعليم الخط العربي، كيف كانت الكتابة العربية، كيف كانت الكتابة العربية، ومن هو أول من تعلم الكتابة العربية. حصروها المسلمون، المؤرخون المسلمون حصروا هذا الأمر ودققوا في هذا الأمر. هناك عبارات جميلة جدا ذكرها المؤرخون في هذا الباب، في هذا الباب، وسجلوا أسماء الذين تعلموا الخط قياسا على اللغة السريانية، يعني الهجاء العربي، الحروف الهجائية من أين جاءت؟ في القديمة، من السريانية، من اللغة السريانية، قياسا على اللغة السريانية. طبعا أنتم ما أدري إذا تفهمون باللغة السريانية أو لهجة السريانية، يعني النبي إبراهيم سرياني ليس عربيا ولا عبريا، قياسا على اللهجة أو على اللغة السريانية قاسوا اللغة العربية وحروف الهجاء. نعم سرياني، نعم، لا هذا إلى إبراهيم يرجع سرياني. طيب الآن، نعم، لغة مو منطقة، اللغة السريانية. وأنت إذا راجعت إلى التاريخ، يعني قلت أنا هناك شواهد من التاريخ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعد ولادته كان عمره 8 سنوات أو 12 سنة حينما ذهب برفقة عمه أبي طالب إلى الشام في تجارة إلى الشام، إلى بحيرة الراهب في بصرة، بصرة الشام، التقى مع بحيرة الراهب. هنا في هذه المرحلة حينما التقى النبي مع بحيرة الراهب، لو لاحظت الأسئلة الموجهة من بحيرة الراهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعرفت ما المقصود منها. كان يسأله ماذا يرى في المنام، كان يدور حوله كي يرى خاتم النبوة بين كتفيه أو على ظهره، كان يبحث عن هذه الأمور ويسأله عن بعض القضايا، فكان النبي يجيب حول هذا الموضوع. لو كان النبي يقرأ أو يكتب أقل شيء لكان تحت يديه كتابا يستلهم منه بعض التعاليم السابقة. كان أقل شيء كان موجود عند
هذا
النبي أستاذ رب العالمين، مولانا أقل شيء كان موجود، يعني الآن كان موجود ورقة ابن نوفل، كان يعلم، كان يقرأ الكتب، يقرأ الكتب السماوية الأخرى. أقل شيء كان لو كان النبي يقرأ ويكتب كان موجود عند، كان أخذ هذه الكتب وعرف ملابسات الأمر. إذن هو ما كان يقرأ ويكتب في تلك المرحلة. على كل الأحوال الآن نحن نعرض إلى مسألة مهمة، طبعا بعد ذلك نتعرض إلى هذه الأقوال جميعا. الآن بما أنهم باب المقدمة نذكر هذا الشيء، يعني نعيد البحث من أول، نأتي إلى القراءة التاريخية لما ذكر حول تعليم الخط العربي. أول ما جاء الخط العربي من أين؟ نأتي إلى كتاب فتوح البلدان للبلاذري في آخر كتابه، في آخر الكتاب عن بدء تداول الخط في الحجاز. الآن هاي نفس العبارة، نقرأ هذه العبارة وشوف أنت ماذا تستفيد. نأتي إلى التاريخ، فيقول اجتمع ثلاثة نفر من طي، كبيرة طي، ببقة. بقة هذه المنطقة موجودة في الأنبار في العراق، اللي هي الرمادي أو ما شابه ذلك، منطقة الأنبار. وهم الآن هاي شوف الأسماء، يعني في التاريخ كم حرص على نقل هذه الأسماء، يعني حتى أسماء الأشخاص الذين اجتمعوا، هؤلاء الثلاثة اجتمعوا، كيف اجتمعوا، وهم الأسماء بنفسها، وأين انطلقوا وكيف تعلموا القراءة. الآن يقول وهم مرامر، هذا رجل اسمه مرامر ابن مرة، هذا واحد، وأسلم ابن سدرة، هذا اثنين، وعامر ابن جدرة، هذا ثلاث. هؤلاء ثلاث يذكرونهم بأسمائهم، يذكرونهم. فوضعوا الخط وقاسوا هجاء العربية على هجاء السريانية، كم حروف اللغة السريانية، قاسوها، قاس اللغة العربية هجاء الحروف العربية بهذه الحروف، فصار 28 حرف. فتعلمه منهم قوم، يعني تعلموا الخط، قوم من أهل الأنبار. الآن صار الخط العربي بالأنبار، بعد ذلك انتقلوا ثم تعلمه أهل الحيرة من أهل الأنبار، انتقلوا من الأنبار إلى الحيرة. وكان بشر ابن عبد الملك، الآن شوف هذه اللقطة، أخو الكيدر ابن عبد الملك ابن عبد الجن الكندي ثم السكوني، صاحب دومة الجندل، صاحب دومة الجندل، يأتي الحيرة. الآن انتقل إلى الحيرة الخط، وهذا كان يأتي إلى الحيرة، فيقيم بها الحين، وكان نصرانيا، يعني يبقى فيها مدة من الزمن، ورجل من النصرانيين، كان رجل مسيحي. فتعلم بشر الخط العربي من أهل الحيرة، ثم أتى مكة، وهي الآن أنبار الحيرة، الآن ينتقل إلى مكة، إلى مكة. ثم أتى مكة في بعض شأنه، فرآه سفيان ابن أمية ابن عبد شمس، سفيان مو أبو سفيان، لا، سفيان هذا جد صخر ابن حرب، جده سفيان ابن أمية ابن عبد شمس، هذا واحد، وأبو قيس ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، نفسه من أيضا من قريش، نعم، يكتب، رأوه يكتب، فسألاه أن يعلمهما الخط، فعلمهما الهجاء، الحروف الهجائية، ثم أراهما الخط فكتب، يعني فعلما الخط. ثم أن بشرا وسفيان وأبا قيس، هؤلاء الثلاثة، الآن الثلاثة أتوا الطائف في تجارة، انتقلوا إلى الطائف، فصحبهم غيلان ابن سلمة الثقفي، فتعلم الخط منهم، وفارقهم بشر ومضى إلى ديار مضر، فتعلم الخط منه عمر ابن زرارة ابن عدس، فسمي عمر الكاتب. ثم أتى بشر الشام فتعلم الخط منه ناس هناك، والله ما أدري في ديار مضر في مصر أو غير مصر، والله ما أدري، ربيعة ومضر، وين ربيعة ومضر؟ نعم. وتعلم الخط من الثلاثة الطائيين أيضا رجل من طابخة، كلب، من طابخة كلب، فعلمه رجلا من أهل وادي القرى، فأتى الوادي يتردد، فأقام بها وعلم الخط قوما من أهلها. هذا نص عبارة البلاذري في فتوح البلدان. نأتي إلى فهرس ابن النديم. هذه الكتب هي التي عنت بهذا الأمر وبهذا الشأن. إلى فهرس ابن النديم. ابن النديم يشير إلى هذا في الفن الأول من المقالة الأولى. يشير إلى كلام البلاذري. ثم يروي عن ابن عباس أن أول من تعلم الخط العربي هم ثلاثة أشخاص من قبيلة بولان، نفس الأشخاص الذين ذكرناهم قبل قليل، وهي قبيلة من الأنبار. قبيلة من الأنبار ثم تعلمه أهل الحيرة من أهل الأنبار، نفس الكلام. وكذلك نجد ابن خلدون يذكر بعض الكلام الآنف ويؤيده في مقدمة ابن خلدون، نفس الكلام. فصل في فصل هذا في هذا الفصل في أن الخط والكتابة من عداد الصنايع الإنسانية. هنا ذكر ابن خلدون هذا الكلام. الآن هذا قبل الإسلام. بعد الإسلام لما دخل الإسلام كم نفر كان يقرأ ويكتب؟ شوفوا عدوه كم نفر. الروايات تنص على أن هناك 17 رجلا يقرأ ويكتب، يعدهم بأسمائهم. أنا لماذا قلت لك عنا التاريخ الإسلامي بالكثير من الأمور الآن من خلال هذه؟ هل رأيت أن النبي تعلم منهم من خلال هذه الروايات التي ذكرتها لكم؟ لم يذكر اسم النبي. الآن نأتي إلى أسماء الأشخاص الذين كانوا يقرؤون ويكتبون في الإسلام. أيضا رواية من البلاذري في فتوح البلدان يقول: دخل الإسلام وفي قريش 17 رجلا كلهم يكتب. يعدهم، عدهم أنتم معي. أو عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، عثمان ابن عفان، أبو عبيدة ابن الجراح، وطلحة، ويزيد ابن أبي سفيان، وأبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، وحاطب ابن عمر أخو سهيل ابن عمر العامري من قريش، وأبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، وأبان ابن سعيد ابن العاص ابن أمية، وخالد ابن سعيد أخوه، وعبد الله ابن سعد ابن أبي شرح العامري، وحويطب ابن عبد العزة العامري، وأبو سفيان ابن حرب ابن أمية، ومعاوية ابن أبي سفيان، وجهام ابن الصلت ابن مخرمة ابن عبد المطلب ابن عبد مناف، ومن حلفاء قريش العلاء ابن الحضرمي. لا أسقط عشوة. تكتب المعلقات، تكتب واحد من ذلك الجزء كان يكتب مشكلة يعني. الآن هذا يقول لك في الإسلام، في الإسلام دخل الإسلام وفي قريش هؤلاء الذين يكتبون، دخل الإسلام وفي قريش هؤلاء الذين يكتبون، هؤلاء منهم من هو مسلم ومن هو لم يسلم بعد، وعمر بن الخطاب لم يسلم بعد، ليش في بداية الإسلام؟ علي بن أبي طالب كان وين؟ أول من أسلم. هؤلاء كم واحد من المسلمين ممكن طلع منهم؟ أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة. يقول هذا الآن هكذا. ثم نأتي لا يعني حتى لو كان أبو طالب يكتب، كأنما يستفاد من هذه الرواية أن هؤلاء مسلمين، يستفاد من هذه الرواية أن هؤلاء كانوا مسلمين، لكن ليس بصحيح هذا الكلام، لأنه من فيهم من كان فيهم أبو سفيان لم يسلم، معاوية لم يسلم إلا بعد عام الفتح، يزيد لم يسلم، أبي هذا أمية بن الصلت لم يسلم، أبان ابن سعيد بن العاص بن أمية، خالد ابن سعيد، عبد الله ابن أبي ساق، هؤلاء لم يسلموا بعد، لم يسلموا بعد. فهذه الرواية، هذه الرواية تبين لنا أن هؤلاء الذين حصرهم البلادري، لكن هناك كما قلت كان أبو طالب يكتب، كان عباس بن عبد المطلب يكتب، كان حمد بن عبد المطلب يكتب، والآن تأتي الروايات تباعا. الآن عد هؤلاء السبعة عشر ولم يذكر فيهم النبي. الآن يذكر البلادري أيضا، يذكر اسم امرأة قرشية واحدة كانت تقرأ وتكتب، وهي من النساء المهاجرات يعني الأوائل. ثم البلادري يذكر اسم امرأة قرشية واحدة كانت في الجاهلية المعاصرة لظهور الإسلام، شايف الجاهلية المعاصرة لظهور الإسلام، هذا هو يذكرها، تعرف القراءة والكتابة، وهي الشفاء البنت، اسمها المرأة اسمها الشفاء بنت عبد الله العدوي، التي أسلمت وكانت من المهاجرين الأولين. ويذكر أيضا أنها علمت حفصة، شوفها بعد ذلك علمت حفصة زوجة النبي الكتابة، وقد قال لها النبي، قال لهذه المرأة يوما: ألا تعلمين حفصة رقية النملة كما علمتها الكتابة؟ هذه شو رقية النملة؟ طبعا رقية النملة هذه لا تنفع ولا تضر، رقية النملة التي لا تنفع ولا تضر، وهي كناية عن أن المرأة لا تسمع كلام زوجها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم مع هذه المرأة من باب الممازحة، لأنه حفصة لم تكن تسمع منه، حفصة لم تكن تسمع منه، فهو يقول لها: كما علمت حفصة الكتابة كان علمت فيها أن تسمع من زوجها وتكتب. هذا قلت النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقية النملة، لا ما في رقية اسمها النملة، يعني رقية النملة، النملة هاي الكيوتة الصغيرة، ما في رقية النملة. فهو كناية عن أن حفصة لم تكن تسمع بزوجها، فلذلك قال النبي هذه المقولة. الآن أيضا يذكر البلادري، لأنه طالما مسكنا بالبلادري حتى بعد ذلك نأتي إلى روايات الشيعة حول هذا الموضوع. يذكر البلادري بعض النساء اللواتي كنا يكتبن ويقرأن في العهد الإسلامي، هذا واحد. أو يذكر النساء اللاتي كنا يقرأن ولا يكتبن، يقرأن ولا يكتبن. حفصة زوجة النبي كانت تقرأ وتكتب. ابنة عقبة ابن أبي معيط، هذه المرأة من المهاجرات، كانت تكتب، تقرأ وتكتب. ابنة سعد ابن أبي وقاص، أبوها علمها الكتابة، كانت تقرأ وتكتب. ابنة المقداد ابن أشول الكندي، كانت تقرأ وتكتب. عائشة للأسف الشديد كانت تقرأ ولا تكتب، ما كان فيها مصيبة، الحمد لله كانت تقرأ وتكتب، ولا كان موتنا. أم سلمة زوجة النبي كانت تقرأ ولا تكتب. يعني أسماء النساء التي كنا يقرأن. أما بالنسبة إلى المدينة المنورة حيث وصلها الإسلام بالأوس والخزرج القبيلتان المعروفتان، كم كان عدد الذين يقرؤون ويكتبون؟ ينقد لنا التاريخ أنهم 11 رجل فقط من القبيلتين، 11 رجلا كانوا يقرؤون ويكتبون. فمن هنا ماذا نستنتج؟ طبعا أنا لما تعمقت بمثل هذه النصوص حتى بعد ذلك نناقش هذه الأمور مناقشة تامة. بعد ذلك نعرض إلى الكثير من الموارد التي ورد ذكرها لنا حسب الظاهر نايمين الجماعة. لا بلى نايمين ما عند عيون أنا أشوفكم يعني نايمين خدرت وكل واحد خدر لأنه يومية على السبورة تعرف ذاك الوقت شلون. نعم نعم من خلال هذه الروايات وهذه النصوص التاريخية التي ذكرناها نستفاد أن النبي لم يذكر في ضمن الذين يقرؤون أو يكتبون ولم ترد الإشارة إليه فقط. هذا بالإضافة إلى ما إذا ضممنا إلى هذه الأقوال أقوال المستشرقين، هناك أكثر من مستشرق نصوا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يقرأ ولا يكتب رغم ما جاء به من الدين العظيم ومن التعاليم القويمة. هناك العديد من أسماء المستشرقين، أنا فقط يعني بقراءة خاطفة أقرأ أسماء الذين ذكروا مثل هذا الكلام. أول من يذكر ويل يورانت في كتابه تصفر الحضارة، هذا من المستشرقين، وقبله قرأ كارليل في كتابه الأبطال. نأتي إلى كارليل في كتابه الأبطال ماذا يقول؟ يقول يجب أن لا ننسى شيئا وهو أن محمدا لم يتلقى أي تعليم لدى أي معلم. ثم يقول فقد كانت صناعة الخط قد وجدت حديثا بين الشعب العربي استنادا إلى ذلك. أعتقد أن الحقيقة هي أن محمدا لم يكن يعرف الخط والقراءة ولم يكن يعرف إلا حياة الصحراء. هذا لو وجد، هذا مستشرق، لو وجد شيئا يدل على أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يعرف القراءة والكتابة لما كتب مثل هذه الموارد ولما ذكر هذا الشيء أبدا، وإلا ما كان يشنع ويشنع حمله. الثاني وال جورانت في كتابه قصة الحضارة، الظاهر أنه لم يكن أحد يفكر في تعليمه، يعني تعليم النبي صلى الله عليه وسلم القراءة والكتابة، فلم تكن صناعة الكتابة والقراءة ذات أهمية في نظر الأعراب، ولهذا لم يكن الذين يعرفون القراءة والكتابة يتجاوزون 17 شخصا. هذا يذكرها. ولسنا نعلم أن محمدا قد كتب شيئا بنفسه، لقد كان له كاتب خاص بعد النبوة، ومع ذلك فقد جرى على لسانه أعرف الكتب العربية وأشهرها، وقد عرف دقائق الأمور أفضل بكثير من المتعلمين. هذا يشير إلى فضل النبي صلى الله عليه وسلم. جان جون بورت في كتابه الاعتذار إلى محمد والقرآن وحول التعليم والتربية، يعتقد الجميع أن محمدا لم يتعلم ولم يعرف سوى ما كان متداولا في قبيلته. هذا أيضا ينص على ذلك. كونستان ورزيل جيو جورن، مدري شو يسموه، جيورجيو، في كتابه محمد النبي الذي تجب معرفته من جديد، له كتاب بهذا الاسم، يقول مع أنه كان أميا، نجد الحديث عن القلم والعلم أي الكتابة والترتيب والتعلم والتعليم في أوائل الآيات النازل عليه إلى كثير من الأخبار. أيضا جوستاف لوبون كتاب الحضارة الإسلامية، المعروف أن النبي كان أميا. احنا انا قلنا كان عندك مستشرقين للبداية، احنا لسنا بحاجة الى الاستشهاد بكلامه يعني، بس اريد اقول من هذا، من خلال هذا شنو اللي يتوضح عنه، نقول ان هؤلاء لا يعدون في من صفوف المؤيدين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لانه لو كانوا من المؤيدين لما كتب مثل هذا هذا الآن نازل طبعا على النبي محمد إحنا طبعا في إهانة إلى القرآن الكريم وفي إهانة إلى النبي إلى شخص النبي. ثم تفكر أنه كتابتهم هذه يعني في مدح النبي ففي إهانة إلى النبي هذا الآن. الآن هذا أنت يقول في مثل في شسمة يقول شوف المعروف أن النبي كان أميا وهو يطابق القياس والقاعدة إذ لو كان من أهل العلم لكان ارتباط مطالب القرآن ومواضيعه أفضل مما هو عليه الآن. هذا طعن في القرآن الكريم هذا طعن في القرآن الكريم يتذكر أنه يذبح النبي لا وإنما هو يثبت هذا الشيء لأنه لو كان ثابت لديه أن النبي متعلم لما قال هذا الكلام. إحنا ما لنا علاقة بباقي الأنبياء. حامد مشهور الكتاب. هذا أهم شيء. الآن أنا جاي راح نتكلم حول هذا الموضوع. ها الآن نأتي إلى هذا الكلام.
هذا الكلام البرابري يعني. هذا مو صحيح لأن بعض الأشخاص.
وليس بصحيح غيره كلام غيره أيضا. لماذا نحن؟
ما الذي؟ شو من أنتم؟
هذا.
أنا أتكلم يعني. لا لازم من القدرة بل.
معهم معهم. أنا أتكلم. نحن طرحنا الموضوع من بدايته حتى نستوفي جميع هذه النقاط حتى نفهم جميع هذه النقاط. لا سيما وأن هناك روايات تدل على أن النبي في بادئ الأمر رواد من السنة والشيعة في أن النبي في بادئ الأمر لم يكن يقرأ ولا يكتب ثم بعد النبوة وبعد الرسالة كان يقرأ ولا يكتب ولا يكتب وهذا أمر وارد لكنه هل يصمد أمام النقد وأمام النصوص التاريخية الأخرى المعارضة لهذا الموضوع سواء كانت روايات من السنة أو كانت من الشيعة هل يصمد أمام هذا أم لا وماذا نستنتج بعد كل هذه الأمور لأنه ليس فقط أنا قلت من باب المقدمة أذكر هذه الأقوال حتى نعرف أن الموضوع ليس بالسهولة التي أنتم تتصورونها أو بالأمر الهين الذي أنتم تتكلمون عنه بأن النبي كان يقرأ أو يكتب أو أن النبي كان لا يقرأ ولا يكتب أو أن النبي كان لا يقرأ كان لا يكتب بل كان يقرأ.
السؤال
اسمح لي مو هي المسألة مو مسألة سؤالك هي المسألة هذه نقاط هذا هسه أنت تقول سندا لكن طيب طيب ما 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 عندك ما جاب أبو بكر ما لا هسه هو ما جاب أبو بكر رجال ما جاب أبو بكر ما ذكر أبو بكر أصلا على كل لا لا احنا نذكر هذا شنو سندا وشنو دلالته المسألة مسألة التاريخ لا تبحث من ناحية سندا ودلالته احنا نأتي الى مسألة التاريخ ونبين قلت هناك اشخاص ذكروا بأسمائهم من ناحية النصوص التاريخية هذا تاريخ لكن احنا اذا اجينا ولمينا بالموضوع من
كم
يبدو أن البحث حول هذا الموضوع يعني فوق المستوى هل أن النبي كان يكتب أو لا في عهد الرسالة في عهد الرسالة نحن ننطلق إلى عهد الرسالة هناك روايات من أهل الشيعة من الشيعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ ولم يكن يكتب هذا موجود الجزء السادس عشر من البحار موجود في الجزء السادس عشر من البحار في رواية البحار كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عصر رسالة كان يقرأ ولكنه لم يكتب الدليل نفسه القرآن الكريم أنت دعك من هذا كله احنا بعدين نأتي إلى الآيات الواردة في القرآن الكريم من نفس القرآن الكريم أنا قرأت لك ما كنت تقرأ من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. مستحيل مولانا. الكتاب ما المقصود منه؟ هل هو الكتاب المقدس؟ أي كتاب؟ هل هو الكتاب المقدس؟ هناك أكثر من آية في هذا الصدد تبين لنا معنى الكتاب وتبين لنا ما المراد من الكتاب. هل كان المقصود اسمح لي هل كان المقصود من الكتاب الكتاب المقدس بحيث ينفي عنه يعني عن النبي أنه ما كان يعرف الكتاب المقدس قراءة الكتاب المقدس باعتبار أنه مكتوب بالسريانية والنبي لسانه عربي ولا يعرف السريانية أو ولا يعرف العبرانية فلا يكتب ولا يقرأ بغير العربي؟ هل هذا هو المقصود كما أنت تفهمه؟ إذا كان كذلك فما تقول بالآية التي تقول هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة؟ ماذا يعلمهم؟ هل أي كتاب يعلمهم؟ الكتاب المقدس؟ فماذا تقول في هذا؟ إذن لابد لنا من معرفة جميع ما له علاقة في هذا الصدد حتى نفهم من مقصود بالكتاب. لما يقول ما كنت تقرأ من كتاب، ما كنت تقرأ من كتاب ولا ولا تخطه بيمينك، ولا تخطه بيمينك. إذن هذه مسألة أولى. هذا يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنا ذكرت لكم في الأحاديث السابقة أن يمكن أنه قادر على قراءة، قادر على الكتابة، إلا أنه لا يقرأ ولا يكتب. كما أنه قادر على الشعر وعلى تعاطي الشعر، إلا أنه ما كان ينبغي له الشعر، ما كان منهي، كان ممنوع من الشعر، كان ممنوع من الشعر. ولذلك إذا أراد أن يستشهد ببيت من الشعر العربي، إما أن يأمر شخص يقرأ البيت كما حدث في مسألة في معركة أحد أو في معركة بدر، حينما أتي بالحارث بن عبد المطلب، لما أتي به ومخ ساقه يشيل حينما خرج البراز وجاء به مجروحا ومخ ساقه يسيل على قدميه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقد شحت المأثور الشيعي رحم الله أبا طالب، ثم التفت فقال له الإمام علي قال لعلك أردت يا رسول الله كذبتم وبيت الله نبزي محمدا ولما نصارع دونه أو نناظره أو نقتل دونه أو نناظره. هذا قال نعم. فالنبي ما كان يقرأ الشعر وإنما كان يلتفت إلى أحد الأشخاص حتى يقرأ له بيت من الشعر للاستشهاد، هذا أولا. أو كان إذا قرأ بيتا من الشعر قدم فيه وأخر حتى لا يكون شعر. وهذه معروف لا 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 مباشرة يلتفت، لأن هم هناك كانوا يعرفون المواضع التي يستشهد بها في هذا المسألة. نعم
الشيخ الرسول اللي
يكتبه هو يقوله هو إشارة، يعني لما يقول رحم الله أبا طالب ماذا يريد من أبي طالب؟ يعني بيت الذي هو بيت القصيد الذي يستشهد فيه في هذا المقام كذبتم وبيت الله. على كل الآن من خلال هذا هناك رواية أيضا رواها الصدوق في علل الشرايع، ما أدري إحنا إن شاء الله نكمل هذا البحث، لكن نكمله بطريقة أوسع من هذا البحث، يعني نتوسع أكثر من هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب يرد عليه الكثير من القضايا وأنتم ظننتم أنه أنا أعتمد عليه. لا أنا لا أعتمد عليه، ولكن أنا أناقشه. لا ياتي مساله الامي، ما هي لفظه الامي؟